بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل الوقفات مع سورة الأنعام. توقفنا عند قول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. المرة اللي فاتت بعد ما اتكلمنا على قوة الإيمان اللي بتجري الإنسان استحضار صفات ربنا سبحانه وتعالى، الآيات من أول آية 12 لآية 18: قل لمن ما في السماوات والأرض وقل أغير الله يتخذ وليا وقل إني أخاف من عصية ربي وإن يمسسك الله بضر وهو القاهر. كل الصفات دي قلنا لما بتيجي في قلب الإنسان بتدي له قوة ويقين بتخليه يستطيع أن يروح يناظر أهل الباطل ويبقى على يقين أن الدين هينتصر. فبيقول لهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. الله عز وجل يشهد لهذا الدين. قلنا يشهد لهذا الدين إزاي؟ بإيه؟ ان من الشهادة الله عز وجل هذا الدين انه اقر في الفطر قبول هذا الدين، ودي حاجة في فطرة الانسان. الله عز وجل يتم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الله عز وجل يتم هذا الدين. فانا كأن انا بقول، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا مكة الأنعام صورة مكية في زمن الاستضعاف، فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن الاستضعاف بيقول: الله عز وجل يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات هذه الشهادة أن الله عز وجل سوف يتم هذا الدين. ما بيقولش الكلمة دي غير واثق. يعني يتم هذا الدين معناها إيه؟ معناها أن الدين ده هيسود العالم. أنت بتقول كده وأنت في بلدك مستضعف، فمحدش يجرؤ انه يقولها الا، محدش يقدر انه يقول الكلمه دي الا اذا كان على يقين. يعني واحد بيتضرب وبيتعذب واذى واصحابه يقتلون ويعذبون ولا يستطيع ان يطلب حتى الديه، ويقول الله عز وجل سيتم هذا الدين. لذلك احنا بعد الاذان بنقول: اللهم رب هذه الدعوه التامه. التامه ازاي؟ ده احنا مستضعفين في كل مكان، سوف تتم حتما، عندنا يقين. يبقى دي الشهاده الثانيه. والشهاده الثالثه اللي موجوده بقى الاصل في بقيه الايه: واوحي الي هذا القران. يبقى القران شهاده من الله عز وجل لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بقى اتكلمنا على الخلاف: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وشرحنا الايه. قلنا بعد كده بقى نبدا الايه بتاعت النهارده: ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. قلنا طالما كلمة ومنهم ده صنف من أصناف المشركين غير الصنف إن الآية السورة بتتكلم عنه من الأول، يبقى السورة بدأت تاني، بدأت بثلاث آيات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة بتتكلم، الآية الأولى بتتكلم أن الله عز وجل جعل ظلمات وجعل نور. الله عز وجل بيّن طريق الهداية وطرق الظلام وحذرنا منها. فربنا بيقول في طريق للهداية وفي طرق للظلام، دي الآية الأولى. الآية الثانية أن الله عز وجل قضى أن في أجل، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده في بعث. الآية الثالثة كلام عن الله وقدرة الله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. دي ثلاث حقائق بيجادل فيها المشركون طوال الصور. الحقيقة الأولى قضية الهدى والنور، وهنا القرآن. الحقيقة الثانية حقيقة البعث. الحقيقة الثالثة صفات الله عز وجل المطلقة. فالثلاث صفات دول بيجادلوا فيهم. فجي القرآن في سورة الأنعام هنا بيوضح الثلاث قضايا دول. بدأ بأول قضية اللي هي قضية الظلمات والنور، جت الآية الرابعة على طول: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بتبين إن في ناس مهما يجي لهم القرآن ومهما يجي لهم آية من الآيات برضو معرضين. وبدأ في نقاش هذه الطائفة اللي بيجي لها الآيات وتعرض، نقاش طويل استمر لغاية الآية اللي عندنا ديت، لغاية آية 24: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نقاش طويل مع هؤلاء الناس. لكن ربنا بيقول إن الطائفة الأولى لما كان يتلى عليها القرآن كانت تعرض، مش عايزة تسمع. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آية 4 يبقى الطائفة الأولى تيجي تتلو عليها القرآن تعمل إيه؟ مش عايزة تسمع. في طائفة تانية تيجي تقولك أسمع وماله. ظاهريا تعتقد إن الأولى الطائفة الأولى أوحش وإن الطائفة الثانية إيه؟ أحسن. لكن تفاجأ لما نيجي نقرأ السياق تفاجأ إن الطائفة الثانية أخبث. إن الطائفة الثانية دي طائفة الرؤساء اللي جايين عايزين يثبتوا لأتباعهم، جايين عايزين يعملوا بقى إيه فاهمين، وبيقولوا للأتباع بتوعهم بصوا إحنا هنروح نسمع ونشوف الراجل ده بيقول إيه وهنسمعه، وبعد ما يسمعوه يقولوا لا 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 الكلام ده أساطير الأولين، بحيث إنه هو قدام الناس حكم بعد أن استمع. التاني أتبع كل ناعق جاهل، أول لما يسمع أي حد يقوله كلمتين لك لا مش عايز أسمع. هنفاجأ أن القرآن عامل الطائفة الأولى معاملة غير الطائفة التانية. عامل الطائفة الأولى أنه نقشها وفاهمها ووضح لها، ولما طلبت آية قال لها الآية دي ما تنفعش. طب وختم النقاش مع الطائفة الأولى بكلمة إيه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم. يبقى دول كانوا ناس بيتخذوا ناس بيضحكوا عليهم شركاء، وكان اللي مضيحهم ان لما تيجي تقول له يا ابني انت مضحوك عليك، انت متخذ احبارك ورهبانك او السادة والقادة بتوعك انت متخذهم آلهة، يقول لك لا والله ربنا ما كنا مشركين. زي ما عدي بن حاتم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية المائدة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فعدي بن حاتم قال له يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا من دون الله، فقال له مش لما بيحلوا شيء كان حرام عندكم بتحللوه، ولما بيحرموا شيء كان حلال عندكم بتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. فهنا بيقولوا ان اللي ضيعنا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ما كانش فاهم ان هو كده مشرك بالله، انه اعطى الزمام ان واحد يقوده من دماغه ومن عقله، وفي قضايا توحيد ان في واحد بيقوده وهو مش مشغل دماغه ده كده بيشرك بالله. ومنهم اميون سورة البقرة ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، هو ما بيفهمش حاجة في الكتاب، بيقولك طب وانا افهم ليه، في واحد غيري بيفهم في الكتاب. رؤساء بني اسرائيل معتمدين اساسا ان غالبية بني اسرائيل ما بيفهمش حاجة في التوراة، فبيلعبوا في التوراة براحته فيحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال. فكده الاتباع دول هم اللي ضيعوا نفسهم، الضعفاء دول هم اللي ضيعوا نفسهم. فدايما القرآن بيعلمنا حاجة عجيبة جدا، ان التابع الضعيف المضحوك عليه ده بنستفيض في النقاش معاه، بنفهمه ونوضح له انت كده غلطان. التاني بندخل معاه ضربات قاسمة لانه ايه؟ لانه فاهم. وكنا جبنا المثال ده في الدرس اللي قبل اللي فات تقريبا في سورة الحج، وقلنا ربنا في مقدمة سورة الحج قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، يبقى ده تابعه، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه لعذاب السعير. بما ان ده تابع القرآن نقشه، عايز يحرره من العبودية الوهمية اللي عايش فيها للسادة، قاعد يناقشه يقول له يا ايها الناس كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، والآية مفصلة طويلة. اللي بعد كده في صنف تاني، يبقى ده الاولاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، الصنف التاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل، بيلوي عنقه عشان يضحك على الناس، ثاني عطفه لإيه؟ ليضل، بيضل الناس ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وما ربك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بس ومن الناس من يعبد الله الحرف، آيتين تخويف. طب ما نقشوش ليه؟ لأنه عارف. يبقى الآيات الأولى كانت لناس مضحوك عليها ومش عايزة تسمع القرآن، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. طب ما كانواش عايزين يسمعوا القرآن ليه؟ تفاجأ إن هيجي لنا آية وهم ينهون عنه. السادة والمتبوعون قالوا لهم إياكوا تسمعوا القرآن وإلا هيضحك عليهم، فالضعفاء قالوا إيه؟ حاضر مش هنسمع القرآن. فأنت فوجئت إن الناس اللي في أول الصورة مش عايزين يسمعوك ان دول كان ايه واخدين اوامر ان هم ما يسمعوش كلامك. سورة الانعام بدأت بعد المقدمة 3 آيات: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها ايه معرضين. في ناس بتيجي تقرأ عليها القرآن مش عايزة تسمع. دول في الغالب بقول في الغالب دول اتباع مضحوك عليهم، سواء بقى اتباع لشهوات، اتباع لاسياد، اتباع لقادة، اتباع لآلهة ضالة، دول اتباع. فاحنا فصلنا في النقاش معاهم لغاية ما فهمتوا ان اللي انت حطه بينك وبين ربنا ده هتيجي يوم القيامة تتبرى منه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم. لو استطعت مع التابع ده الضعيف ده، لو استطعت انك تكسر له حاجز الرهبة عند الاسياد ده، لو عرفت تكسره له هو هيتحرر ويفكر معاك. اما تيجي تتناقش مع واحد مثلا اسير فكرة، او اسير في جماعة منضم لجماعة معينة، او اسير قادة ده حكينا عليه، وظيفتك انك تكسر الرهبة والتفخيم اللي عنده في دماغه للشخصيات دي. هو مش عارف، انت كل كلامك ما بيوصلوش اصلا. هو واخد قواعد، زي مثلا لو انت بتناقش واحد نصراني مش باحث عن الحق، هو قافل عامل بلوك اصلا. فالناس ديت وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها ايه معرضين. فانت جبت له مصارع المكذبين وريتها له عيانا، مفيش فايدة. كلمته عن ربنا مفيش فايدة. نظرته قلت له اي شيء اكبر وشاد، مفيش فايدة. جبت له بقى يوم القيامة صورة الشركاء اللي اتخذهم وكانوا حائل بينه وبين فهم القرآن، وقلت له منين انت نفسك هتتبرى منهم يوم القيامة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم. اخر مشهد الشركاء سيبينهم وماشيين، وضل عنهم ما كانوا ايه يفترون. جه بقى الصنف الثاني: ومنهم اي ومن المشركين من يستمع اليك. ظاهريا جاي بيمثل انه ايه بيسمع القرآن، ومش منهم من يسمع اليك، ومنهم من ايه ده عامل نفسه كمان ايه بيصغي وبيركز ومعاه ورقه وقلم وقاعد بقى ايه قاعد رايح عامل نفسه عامل نفسه وهو اصلا قاعد بيكتب حاجات تانية خالص. مش انت يا عم، انا مش قصدي عليك. ومنهم من يستمع اليك، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه فعلا اقرا علي القران، اقرا عشان انا ايه عايز اشوف كده، مش عايز ابقى من المتعجلين اللي ملهمش عقل ومضحوك عليهم. اقرا علي القران كده وانا هقرر. ومنهم من يستمع اليك. فربنا بيقول ايه: وجعلنا على قلوبهم، اي هؤلاء المتظاهرين بالاستماع، وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا. القران مش هيأثر فيهم، أكنة ان يفقهوا. وفي اذانهم وقرا. ليه؟ وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها. مش حتى وان يسمعوا، وان ايه وان يروا ده مش لو مش الايات بس اللي بيسمعها اثرت فيه، لا ده لو شاف الايات عيانا هو مش هيؤمن اصلا. ليه؟ هو جاي واخد قرار انه مش هيؤمن. ذلك الايه بتقول ايه بعدها: حتى اذا جاءوك، اول لما يجي عندك يعمل ايه يجادلونك، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هو جاي واخد قرار من الأول إنه جاي يجادلك، جاي يقول على القرآن أساطير الأولين. بس بدل ما يجي من الأول يقول القرآن أساطير الأولين، فأنت هترد عليه تقول له إيه؟ هو أنت سمعت؟ فالوقت يقول لك أنا سمعت وتدبرت وتأملت وفكرت وكان معايا ورقة وقلم وخدت قرار إن ده أساطير الأولين. دايما يا جماعه اللي بيسمع عشان يجادل غير اللي بيسمع عشان يهدى. يعني اللي بيسمع عشان مجرد يلتقط اخطاء او للجدال والمراء ده ما بيهداش، غير اللي جاي بينصت للقران ويستمع لانه موقن ان ده كتاب ايه هدى وان فيه نور وبصائر وبينات. فحتى إذا جاءوك، واخد قرار أول لما جه وقعد بيسمع ولسه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقولك إيه ده أساطير الأولين، لأنه من الأول واخد القرار داخليا بعدم الإيمان. ولكن عارف الموقف ده عامل زي ايه؟ دي تمثيليه زي مثلا ايه، امنوا بالذي انزل، اللي هي امنوا ايه، ما هي امن وجه اولها ايه الايه الايه، وقال امنوا بالذي انزل عليهم، امنوا بالذي انزل علينا من وجه النهار واكفروا اخره. يبقى انت احنا طب ليه نؤمن ونكفر؟ ليه التمثيليه دي؟ ليه نؤمن في اول اليوم ونرجع نكفر اخر اليوم؟ طب ما هو واخد قرار انه هيكفر اخر اليوم. لعلهم يرجعون، اي يرجعون عن دينهم اذا راوكم رجعتوا عن دينكم، الدين الجديد يعني. فهو يقول لك ايه، احنا امنا بالدين ولكن فوجئنا، كنا معتقدين انه دين مثلا حريات، كنا معتقدين انه دين ينير العقول، كنا معتقدين انه دين هيراعي المرأة، كنا معتقدين كذا كذا، ويطلع بقى يقول احنا مش بننقض من الخارج، ده احنا دخلنا وشوفنا الدين ودرسنا دراسة عميقة. ومش لازم المقصود بكلمة وجه النهار واخره انه يبقى في نفس اليوم، ممكن يقعد شهر واخد قرار مسبق. فاحيانا الواحد بيتعجب ازاي في ايات واحاديث وشروح وتفاسير وكتب بتكون نور لناس وتكون وبال على ناس، لان واحد اللي داخلها ده اصلا داخل يعني زي كثير من المستشرقين قرأ كتب انت عمرك ما قريتها. والواحد لما بيقرأ ربع الكتب اللي قروها ديت اللي بيطلعوا منها شبهات ايمانه بيزداد، لان هو واخد قرار من الاول انه بيقرأ لاجل الشبهات، واخد قرار الكفر في اخر يوم. احيانا يأتي الله عز وجل بهم، يعني احيانا في واحد يجي داخل عشان الشبهات، زي ما بيروى يعني في قصة اسلام مثلا حسان بن ثابت، راحوا ادوله فلوس وقالوا له ايه، خد الفلوس دي وروح اهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد على ربوة عليا وانتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، واول لما هيجي النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول فيه الايه الهجاء. فاول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، له بيت شعري كده مش فاكر اوله، اللي هو لما رأيت وجهه وضعت كفي على بصري خوفا من نوره روح من النور، مش فاكر الابيات. ورجع للمشركين والقى اليهم اموالهم وقال لا اريد منكم شيئا، وقرأ عليهم تلا عليهم الابيات اللي قالها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، واسلم في هذه اللحظه دي. فحين واحد يروح يعمل حاجه تضر بالدين يفاق ربنا سبحانه وتعالى ياتي به. لكن غالب اللي بيدخل بيبحث عن الشبهات لا يهدى. فدول جايين ومنهم من يستمع إليه، جايين عاملين نفسهم بيسمعوا القرآن، حتى إذا جاءوك يجادلونك، واخد قرار من الأول أنه جاي عشان إيه، عشان يجادل. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا، وخد بالك مجهز الشبهة اللي هيقولها، مجهز الشبهة اللي هيقولها قبل ما يجي، واخد قرار أنه هيقول إيه، إن هذا إلا إيه أساطير الأولين، ده في حكايات وفلان. وكانوا بقى لما كانوا مرتبين زي في بعض الروايات ان لما يروحوا يقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اساطير الاولين، ان يكون في واحد منهم عامل مجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احاديث الاقوام السابقه، بحيث ان يقول ايه، طب ما ده طلع زي فلان. كان مش فاكر مين، النضر بن الحارث ولا مين، كان لف راح الفرس وراح وكان معاه قصص كتير، قصص مش عارف عن مين ورستم واسفنديار ومش عارف ناس كده ومعاه قصص، وقاعد فيقول لك ايه ده، طب ما ده بيقول قصص وده بيقول قصص. فلان النضر بن الحارث دوت لما بيقول قصص ما ادعاش النبوه، انت بتدعي النبوه؟ ده اساطير الاولين زيها زي ده. فمجهز الشبهه ومجهز واقع يلقي فيه الشبهه، خد بالك معايا. تاني يعني مش قال اساطير الاولين ومشي، لا، ده الاول قبل ما يجي مجهز هيقول ايه، ومرتب بيئه اعلاميه تتلقى الشبهه دي بالقبول. يقول لك اه فعلا اساطير الاولين، ده فلان بيعمل زيه اهو اساطير الاولين، ويقعد بقى ايه ينشر الشبهه دي عند الناس. خلاص القران، او قبل ما نشوف القران رد عليهم ازاي، ربنا بيقول ايه، بالرغم انه بيقول على القران اساطير الاولين وان هي شويه قصص وفي ناس غيره زي بتقول قصص، بالرغم من كده ربنا بيقول ايه، وهم اي حالهم، يعني بيقولوا عليه اساطير الاولين ولكن حالهم وهم ينهون عنه، بيمنعوا الناس انهم يروحوا يسمعوا القران. طب بتمنعوا الناس ليه من سماع القران؟ مش هو في ظنكم اساطير الاولين؟ مش هو كلامه زي احاديث النضر بن الحارث؟ ما بتمنعوش الناس ليه من احاديث النضر بن الحارث؟ بتقفلوا القنوات دي ليه وبتسيبوا القنوات دي ليه؟ يعني ليه بتنهى الناس عن سماع القرآن؟ مش انت قلت انه اساطير الاولين؟ مش انت قلت انه هو شوية كلام؟ خايف من شوية كلام ليه؟ ليه ما عندكش ثقة في الكلام ده؟ انا مش عايز اقول لك انه مش خايف على الناس بس، ده خايف على نفسه. وهم ينهون عنه وينأون عنه، بيبتعد بنفسه عن سماع القرآن لئلا يتأثر. يعني مش وهم ينهون عنه ويبتعدون عنه، وهم ينهون عنه وايه؟ ينأى دي يعني بيبتعد كثيرا، زي مناطق نائية كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع بالدجال فلينأى عنه، مش فليبتعد عنه، فلينأى عنه. يعني خايف على نفسك من تأثير القرآن. لذلك زي ما قلنا، ما كنا بنشرح في خواتيم سورة الحجر، كانوا بيقفوا على مداخل مكة يوزعوا الايه؟ القطن، الكرسف. كل اللي داخل مكة يحطوا القطن. طب ما كانوش بيكتفوا على ابواب مكة ان يقولوا ايه؟ خد بالك في رجل كذاب بيقول اساطير الاولين. لا، ما كانوش بيكتفوا كده، وكمان ما تسمعوش. طب ما خلاص، ما انت قلت ان هو مجرد اساطير الاولين. الخوف ده خوفه على فطرته ان هي تصحى. يعني تخيل، يعني هو عارف ان في جوه حاجة هتصحى لو سمعت القرآن، لان دول من الاهل العلم. علم مش قصدي علم الممدوح، لا، ده يعلم ان القرآن حق. دول الرؤساء، دول المتبوعون، دول القادة اللي عارفين ان القرآن حق. لذلك اغلب ايات اللي حوالين معنى قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، قالوا دي في العلماء بتوعهم، في اللي عارفين. مش كل الناس كده، يعني مش كل الناس بينطبق. بعض العلماء قال كده، مش كل الناس بينطبق عليه الوصف ده. فتخيل من رعبهم من القرآن، رقم واحد اصدروا اوامر نهي عن سماع القرآن. وقال سورة بقى فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مش بس كده، والغوا فيه، يعني لغوشوا اثناء تلاوة القرآن، اعملوا مجالس لهو. فآية فصلت قيل كانوا بيعملوا مجالس غناء اثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. يعني في نفس الوقت مثلا بتاع صلاة التراويح اعملوا لهم 30 مسلسل في بعض في المسلسل ده، في الوقت ده، في نفس الوقت بتاع. يعني دايما اوقات الطاعة عشان الناس ما تسمعش القرآن الغوا فيه، اعملوا لغوشوا على الناس، اجعلوا قلوبهم ملهية عن سماع القرآن. ليه؟ خوف ان القرآن يؤثر في الفطر، ودي احد زي ما قلنا اوجه شهادة الله عز وجل هذا الدين. وهم ينهون عنه، بل وينأون عنه. وفي اثر رواه ذكروا ابن هشام في السيرة المشهور، ان كان ابو جهل وابو سفيان ومش متذكر الثالث مين، او النضر بن الحارث او غيره، لا اذكر مين، يعني كانوا بيروحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا القرآن، وتلقوا مرة هناك قدرا، ثم تعهدوا الا يعودوا، وبعدين رجعوا تاني، وكانوا كل مرة بيتعهدوا الا يعودوا كانوا بيجوا يسمعوا الايه؟ القرآن. وغيره حي بن اخطب لما عرف وايقن ان من اليهود، لما ايقن ان ده النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه نويت على ايه؟ قال عداوته ما بقيت. يبقى اذا الرؤساء والقاده المتبوعون عارفين ان ده الحق، لكن هو هنا بدا بدايه خبيثه جدا في الصوره. بدا بدايه ايه؟ ومنهم من ايه؟ راح المجلس وقعد وسط الناس وعمل نفسه بيستمع، وبعدين انتفض وقال ايه ده؟ احنا ملناش عقول ولا ايه؟ هو انا هيبقى زي الناس يضحك عليا؟ يعني اظهر ذلك. دايما الحجه اللي بتذكر من ايام سيدنا نوح على اتباع الرسل، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا ايه؟ بادي الرأي. يعني ايه بادي الراي؟ قيل بادي الراي لها معاني، منها يعني في اول لما سمعوك اتضحك عليهم، ما فكروش. اول ما بدا ليهم ان هم يتبعوك اتبعوك من غير ما يفكروا ليه. فعايز يقول بادي الرأي يعني ايه؟ ان اتباعك، اتباع الرسل، الكفار بيقولوا اتباع الرسل ما بيفكروش، بيمشوا خلاص، بيتقال عليهم ايه؟ خرفان. لازم ال- 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 الوصف ده والصبة ديت بتطلق من زمان. طب وانت ما بيطلقش على نفسك الوصف ليه؟ يقول لك لا، انا سمعت وخدت قرار، خدت قرار انه ايه، انه اساطيره الاولين. فالتهم جاهزه من زمان، لذلك ربنا بيقول اتواصوا به. كذلك ما اتى كذلك ما اتى الذين من قبلك من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. تهمه ساحر او مجنون ديت كل الرسل اتقال لهم كده، فربنا بيقول اتواصوا به بل هم قوم طاغوا اخر الذريه. يبقى إذن مسألة استقراء القرآن بيعرفك الجو اللي انت عايش فيه، وبيديك قوة نفسية تواجه انك انت مش ماشي في الطريق ده لوحدك. ذلك عندنا من الآية بعد الشوط ده في الآخر ربنا بيقول ايه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى في طريق انت ماشي فيه هتجد مثل ما وجد الأنبياء ايه من قبلك، وطبعا مش هتجد نفس كما وكيفا، لا أتجد جزء من ده، لأن يبتلى المرء على قدر دينه. وهم ينهون عنه وينأون عن بعد أيوة، ما هم اللي أغلقوا على أنفسهم أبواب الهداية، زي ما قلنا اللي جاي باحث عن الحق يهدى. ولكن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. لا لا، ما هو تبين له ده عقاب، جعلنا على قلوبهم كنا ده عقاب، لأنه أعرض بعد أن تبين له. معايا؟ وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون. هو معتقد بقى إيه؟ إن إحنا نصرف الأتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقاش معاه أتباع، يوم كده لما يموت الدعوة تندثر، فيبقى كده استطاعوا القضاء وإهلاك الدعوة. فربنا بيقول لهم وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعروا. لما بتمنع نفسك عن القرآن وبتمنع الناس عن القرآن أنت تهلك نفسك. وهنا قاعدة من الآية ديت، كل بعد عن القرآن هو هلاك دون أن تشعر. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما إيه، الإنسان لما بيبعد عن القرآن بيهلك دون أن يشعر. ولو أبعد الناس عن القرآن هو يهلك الناس دون أن يشعر. كل حاجة حتى لو إحنا مش قصدين عمالين نبعد الناس عن القرآن، وإحنا مش قصدين عمالين نشغلهم بأشياء أخرى غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إحنا كده بنهلك الناس. كل شيء بنقوم به فيه إبعاد للناس عن كتاب الله عز وجل حتى لو شغلناهم بأشياء أخرى، ده إهلاك للناس. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الرد بقى، شوف السياق الطويل بتاع الآيات، الناس اللي هم الأتباع، وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، سياق طويل. دول بقى ربنا سبحانه وتعالى نقلهم مشهد مباشر تخويفي على الدار الآخرة، أخدهم وهم يعني جات بس آيتين قالوا فيها أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه، كلموا على القرآن إنه هو أساطير الأولين، ربنا أخدهم في مشهد وأوقفهم على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار، كلمة وقفوا دي يعني وقف غصب عنه، مين اللي وقفه؟ لم يذكر الله عز وجل، زيادة في التخويف. الملائكة بقى ربطاه حبساه مربوط مش قادر يتحرك. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قيل وقفوا على النار إما على شفير جهنم، يعني اتحط كده على شفير جهنم وقبل أن يسقط فيها، وقيل وهو يسير على الصراط، وقيل وهو في النار. دي ثلاث أقوال، إن قالوا على بمعنى فيه وإن هو جوه النار، وده اختاروا الإمام الطبري. وبعضهم قال لا، على ده يعني على شفير جهنم، وبعضهم قال على هنسيبها بمعناها ويبقى على النار فعلا فيبقى على الصراط. وبعضهم قال كلمة أوقفته على كذا يعني عرفته حقيقته، مش لازم يعني بس هو وقف من بعيد كده وشاف النار. ايا كان، لما عاين النار حقيقة سواء رؤية او ملامسة، اول لما شاف النار، ولو ترى اذ وقفوا على النار، اول لما شاف النار من غير بقى ما حد يقنعه ولا حد يقرأ عليه قرآن، اول لما شاف النار قال ايه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب ايه بآيات ربنا. مش دي الآيات اللي انت معرض عنها وبتستهزئ بيها وقلت اساطير الاولين؟ انت الوقت امنت، فين وسيلة الاقناع هنا؟ مش انت كنت عامل نفسك انك بتفكر يا جماعة؟ كتير من الرفض اللي انتوا بتشوفوه هو ليس لعدم الاقناع، لذلك كتير من المجهود اللي بيبذل مع بعض الناس عشان يقنعوا ده مجهود فاضي، مجهود في الفاضي. المجهود اللي انت محتاج تبذله هو مجهود البشارة والنظارة، احياء الايمان اولا داخلي، انما مجهود الاقناع يعني ما تيجي تقعد تكلم واحد ساعه في الاغاني او ساعه في حاجات حرام في قضايا اقناعيه، هي مشكلته مش في الاقناع اساسا. لذلك في سوره الدخان، ودي في منظومه آل حاميم، شوط طويل من اول سوره غافر في آل حاميم جدال مع المشركين، ما يجادلوا في ايات الله الا الذين كفروا في اول سوره غافر فلا يغرك تقلبهم في البلاد. والقران من اول سوره غافر يوضح لهم ويبين لهم الايات، في سورة غافر بيبين لهم الآيات، وفي سورة فصلت، وفي الشورى، وفي الزخرف، جت في سورة الدخان، كل ده لسه ما أمنش. هي السور ورا بعضها آل حميم، كل ده لسه ما أمنش. أول لما شاف الدخان فوقه يغشى الناس هذا عذاب أليم، أول لما شافوا الدخان قالوا إيه؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني كل الآيات القرآنية والإقناع ده ما أثرش فيكم، وأول لما شاف الدخان قال أنا أمنت. زي برضو المشركين تقعد تتناقش معاه ثلاثة أيام ما فيش فايدة، يدخل نص البحر الموج يعلى أمنت. هو فين وسيلة الإقناع اللي جات في نص البحر؟ يبقى إذن أول ربنا جاب له صورته، صور له صورته، وقف على النار ومن غير ما حد يقنعه على حاجة. أول لما وقف على النار قال إيه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أنا الوقت أيقنت إن هي آيات فعلا من عند ربنا. خدوا بالكم، إحنا قلنا من المعاني اللي موجودة في سورة الأنعام عشان ما ننساش إن المشركين عمالين يغلوا في طلب آية، عايزين آية، مش هنؤمن لك إلا لما تجيب لنا آية. وبدأت السورة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. طول السورة عمالين يطلبوا آية، طب نزل لنا نزل ملك، طب نزل كتاب في قرطاس، طب ورينا آية، عمين يطلبوا إيه؟ آيات. أول لما وقف على النار قال إيه؟ قال خلاص أنا مش عايز آية، أنا أمنت إن القرآن هو آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف ربنا هنا بيقول بقى معنى، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يعني إيه بقى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل؟ الآية ديت في السنين اتكلموا فيها كتير، ومثلا الامام محمد رشيد رضا جه عند الايه دي جاب فيها 8 اقوال وجاب قول تاسع واستفاض فيه، جمع فيه كتير من الاقوال، وقفوا عندها كتير. يعني المعنى اللي هنختاره عشان ما نخشش في خلافات، يعني هيمشي مع سياق ان دول ناس، السياق ده بيخاطب، احنا قلنا مين السياق ده بيخاطب؟ مين اللي بيمثل انه بيسمع؟ يعني القادة ولا الضعفاء؟ القادة دول المتبوعين، دول السادة، خلاص ده بيخاطب الناس دي، والناس دي عارفة من جوة ان ده الحق، لذلك كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بينهوا وبينهوا الناس عن السماع، وبينأب نفسه وبيلغوا اثناء القرآن. ليه؟ عشان الفطرة ما تصحاش، مش بس فطرة الناس، ده كمان ايه؟ يبقى كان مخبي جواه اشياء ما كانش عايز يظهرها، وكان بيخبي حاجات على الناس مش عايز يظهرها. يبقى كلمة، خلينا نفهم كلمة الأول يخفون، كان بيخ عشان بل بدا لهم ما كانوا يخفون، عايزين نعرف ايه اللي كانوا بيخبوه عشان نعرف ايه اللي ظهر بقى. اللي كانوا بيخبوه حقيقة إيمانهم ويقينهم الداخلي ان ده الحق، ولكن كانوا جاحدين زي فرعون، زي ما جه يغرق قال آمنت، وكانوا بيخفوا على الأتباع معرفتهم ان ده الحق. لذلك جاءت الآيات قبلها، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، بس كانوا بيخبوا على مين؟ يعني دول مش كل بني إسرائيل اللي كانوا موجودين، مش كل اليهود اللي كانوا موجودين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، مش كله، لكن كان مين؟ قلة. لذلك كان منهم مين؟ عبد الله بن سلام. لذلك إيمان عبد الله بن سلام أحدث هزة في صفوف اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في ناس أمنت. ليه؟ لما عبد الله بن سلام نفسه بس آمن خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وراح به لليهود وخباه وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه؟ سفيهنا وابن سفيهم. في لحظه اكتشفوا ان هو ايه مش سيدي، فانقلبوا. فعبد الله بن سلام احدث هزه في صفوفه، فكلمه ما كانوا يخفون كانوا بيخبوا على الاتباع، كانوا بيضحكوا عليهم، وكان بيخبوا على نفسه، كان بينهى الاتباع وكان بينأب نفسه، فمتناسقه مع ينهون عنه وينأون عنه، كان بيخبي اشياء على الاتباع وكان بيخبي على نفسه، مش عايز نفسه تسمع للقران. فاول لما بيشوف النار بيظهر كل ده، بقى كل ده بيظهر له. انا فعلا كنت مخبي، انا كنت عارف ان ده الحق. وبيشوفوا الناس اللي حواليه، عشان كده بعضهم قال بل بدا لهم اي للضعفاء ما كانوا يخفون اي المتبوعون السادة. تاني، بل بدا لهم اي لمين؟ للضعفاء، للاتباع، ما كانوا يخفون اللي هم مين؟ السادة المتبوعون من قبل، او بدا لهم انفسهم اللي كانوا بيخبوه. كل ما يخفيه الانسان هيظهر يوم القيامة. احنا بقى ممكن ناخد الآية دي قاعدة عامة بعيدا بقى عن سياق المشركين. كل واحد فينا بيخبي حاجات معينة، له اعذار. ده انا عايز اقول لك، مش بس يعني مثلا واحد ايه تقول له انت ما جيتش الدرس ليه، فيخبي فايه يقول اعذار وهميه ومخبي الحقيقه، فده هيظهر، هيتقفش ايه ده هيظهر يوم القيامه. خلاص. احيانا بقى الانسان بيقنع نفسه باعذار وهميه عشان ما يعملش الطاعات، هو كده بيضحك على نفسه، بيكذب على نفسه، هيظهر له انه كان كذاب معايا. يبقى احيانا انت بتخفي على ناس، واحيانا بتخفي على نفسك، زي على غرار بقى والله ربنا ما كنا مشركين كده، هيظهر بقى الحقيقة انه فضل يكذب على نفسه، يكذب على نفسه لغاية ما صدق انه ما كانش مشرك. في واحد بقى بيفضل يقنع نفسه انه مش قادر، ان الموضوع صعب. في ناس مثلا تيجي تكلمهم في طاعات يقولك والله حاولت 1000 مرة، وهو كذاب، ويعيش خلاص عاش في دور انه هو مغلوب على امره، وان القدر هو اللي عامل فيه كده في المعاصي، وان هو بيضحك على نفسه، بيعذر نفسه اعذار وهميه ويصدقها. لا تخفى منكم خافيه، ومين انتوا يعرضون؟ قالوا لا تخفى منكم خافيه، يعني احيانا انت بتخبي حاجات على نفسك. يوم تبلى السرائر، كل السرائر اللي موجوده داخل الانسان هتظهر يوم القيامه. ربنا يسترنا يا رب. ده لمن اراد ان يفضحه الله. في بقى الانسان ممكن يفضح امام نفسه، يفضح امام مجموعته، ممكن يفضح والعياذ بالله على رؤوس الاشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم والعياذ بالله ينادون على رؤوس الاشهاد. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كلمه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، لا ربنا بيقول هو مش عايز الافضل، كلا بل تحبون العاجله، هو عايز الامتع، فبيتعجل متعه الدنيا. ما هو اغلب اللي بيشرب سجاير عارف ان هي مضره، ان لم يكن كل يعني. دلوقتي رسم لهم صوره سرطان وصور يعني ابو رجلي مسلوخه على البتاع، على علبه السجاير، وبرضه بيشرب يعني ما بيعرفش يقرا اهو وبيشرب. فمش ببحث عن كلا بل تحبون العاجله، هو بيختار الامتع. طيب هنا ربنا بيقول ايه؟ بل بدا لهم. بل دي يعني ايه؟ يعني انتوا كذابين. لا، فين الكاذب اللي قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه؟ معنى كلامهم ده يا رب الان عرفنا ان وعد الله حق. فربنا يقول لا، انتوا كنتوا عارفين من وانتوا في الدنيا، بس كنتوا ايه؟ وتخفوا ذلك. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اي يخفون في الدنيا. ذلك ربنا بيقول لهم ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني تخيل هم بيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من، ربنا بيقول لهم انا لو رجعتكم الدنيا تاني هترجعوا تكفروا تاني. الايه دي العلماء وقفوا عندها، قالوا ازاي؟ يعني واحد شاف النار، او واحد دخل النار وتشوى والعياذ بالله، وربنا يرجعه الدنيا يختبره تاني يوم يكفر. اه ليه بقى؟ ولو ردوا لعادوا لمن عن. ليه؟ القرار قرار الإيمان لما بيؤخذ اضطراري غير لما بيؤخذ نتيجة قناعة واختيار من الإنسان. هو هنا لما خد قرار الإيمان في الدار الآخرة قدام النار ما خدوش عشان هو إيه دخده وبس، عشان إيه؟ هروبا من النار. زي بالظبط قرار دعوا الله مخلصين له الدين، فين؟ في نص البحر. فلما نجاهم إلى البر إيه ده ومشكون. هي دي نفس فكرة ولو ردوا لعادوا. لذلك ربنا قال لهم إيه؟ أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. ما هو أنت يعني أنت الوقت لما رجعت البر أشركت، ما ربنا ممكن يرجعك تاني البحر. أو يرسل عليكم قاصفة من الريح فيغرقكم بما كفرتوا. يعني مش لازم ترجع تاني كمان في نص البحر. فأغلب الناس، وده يا جماعة شيء إحنا بنشاهده، تجد الإنسان في تعب الشديد، يا رب يا رب. الامتحانات أقرب مثال في الامتحانات، اتفرج على المساجد أيام الامتحانات، الفجر أيام الامتحانات، والإمام لو قال يا رب نجح الطلاب آمين يا رب نجحهم وهيتوبوا، أي والله يا رب. خلاص شوف، بس بمجرد انا مش عايز اقول لك اخر يوم امتحان، لو قرر ان اخر ماده يسقطها مش هيخشها، خلاص مش هيكمل اخر ماده، مش هيكمل الصلاه في اخر ماده. يعني ده على مثلا على فراش المرض، لو هو نايم ما بيتحركش، لو بدا يحرك ظهره بس يبدا والعياذ بالله يعصب. فلو ردوا لعادوا. القرار اللي بيجي نتيجه ضغوط، لذلك بني اسرائيل لما قرار ايمانهم جه بعد كل الايات ما اثرش فيهم، فربنا نطق الجبل فوقهم كانه ظله وقالوا امنا، فضل ايمانهم ايمان مضطرب. ليه؟ لانهم امنوا خوفا من الجبل انه يسقط عليهم. لذلك حتى بيروى في الاثار لما جم ونطقنا الجبل فوقهم كانه ظله، انهم لما جم خدوا قرار جم السجود سجدوا ايه؟ سجدوا بعين وخايفين الجبل، بيبصوا بعين خايفين الجبل يقع عليهم. دائما اللي ما بياخدش القرار الايمان عن بينه وانه موقن ان لا اله الا الله محمد رسول الله، واخده بس عشان ينجو يعدي من ازمه في دنيته، عنده مشكله عايز يخلص منها. هو اول لما شاف النار قدامه عايز ايه؟ يخلص من النار باي حاجه. اخلص من النار دي ازاي؟ زي فرعون بالظبط. فرعون شاف عصا موسى وشاف يده بيضاء وشاف الطوفان والجراد والقمل والضفادع والنمل، شاف كل ده، واول لما بيغرق قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال ان يعني انت عقلك، انت الوقت فقت وانت كنت في غيبوبه الفتره دي كلها، ما انت شفت الايات. هو فرعون بيعمل ايه؟ بيعمل ايه دلوقتي؟ عايز يطلع من الغرق وخلاص. هو اي حاجه، هو بيقول هو فاهم ان هو بيغرق بسبب ايه؟ بسبب معصيه. هو فاهم ان بيغرق بسبب الكفر، فهيقول كلمة تطلعه، وبعدين أول لما يعدي الناحية التانية يلا نكمل جري ورا سيدنا موسى. يعني عادي، هو الموضوع هو عايز بس يخلص من الغرق. يعني هو عايز يخلص من دي. عارف يقول لك أنا بعدي على الكمين بقوم مشغل بعدين بخلص، بس أشغل لهم اللي هم عايزينه وبعدين أعدي وخلاص. ما بيبقاش إيمان بالمبدأ ده. لذلك ولو ردوا لعادوا لمنوعا. لذلك عارف انا اقول لكم على حاجه، تسلسل اللي هيحصل ايه؟ تخيل يعني، نفترض يعني ربنا بيقول ولو ردوا، تخيل لو ربنا رجعه بعد ما اول لما ينزل يقعد يشوف واحده حلوه معديه يفتكر الايه؟ النار. لا يا عم لا، انا لسه ملسوع وقاعد 20 سنه مشوي في جهنم والعياذ بالله. لا لا لا، الكلام ده خلاص، انا عاهدت ربنا ان انا هعيش الخمسين سنه اللي هعيشهم في الدنيا ايه؟ مستقيم. خلاص شهر اتنين تلاته اربعه بص، شهر اتنين تلاته اربعه كلمه، شهر اتنين سنين. عارفين اقول لكم على مثال يعني ربنا عارفين، يعني تخيل عارفين دايما الانسان كده بينسى. عارف مثلا تيجي واحد مثلا ربنا عارفين عمل حادثه وربنا نجاه، فتلاقيه بقى ما يجي يسوق بعد كده تلاقيه ايه؟ قمه. كان هو عمل حادثه بسبب انه مهمل مثلا في السواقه، كان قاعد مثلا هو سايق بيذاكر وبيشرب شاي وبيكلم في التليفون، في ناس كده بتعمل كل حاجه وهي بتسوق. رجع بعد كده وهو بيسوق بعد الحادثه تلاقيه قاعد ايه؟ ماسك ايديه الاثنين ومركز والإشارات شوية 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 خلاص بيتناسى فبيرجع تاني. ده طبع في الإنسان إنه بينسى. زي راجل آخر دخول الجنة من يصلي منك يا ابن آدم. فالشاهد إن الإنسان مع المراحل بيبدأ ينسى، فبيفضل والعياذ بالله يبدأ يقول لك آه النار شوية بقى يقول لك إيه ومين اللي أنا هرجع تاني. ده على فكرة بقى موضوع النار اللي إحنا كنا فيه ده كان مرة واحدة، على فكرة ده مش كلامي، ده بيقول إيه ولو ردوا لعادوا لمن عنه إنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعثين. كتير من المفسرين قال معنى الآية أي لعادوا ولقالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا. لولا أن إحنا بنسجل أنا كنت شتمتهم مش دي دلوقتي. فاهمين معنى الآية؟ يعني معنى الآية قالوا ذكروا الزمخشري وابن كثير وكتير من المفسرين قال معنى الآية إيه؟ ولو ردوا يعني لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، هيعودوا إلى المعاصي ولقالوا بعد ما يرجع من النار هيقول في الدنيا ايه ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعثين. مفيش بعث، ده انت لسه جاي من جهنم. لك لا مفيش بعث، مش هنبعث تاني، ده كانت حاجه كده خالص فوتوشوب. عارف احد المغسلين اللي بيغسلوا بيحكي بيقول في مره انا بغسل واحد فجاه صحي وهو بيغسله، كانت غيبوبه سكر. المهم ايه قعد اتخض وبتاع ومع سبحان الله ايه الصدمة بقى بتاعت ازاي كان مات وفاء وراح المستشفى. المهم بقول اسبوع لقيته قاعد على القهوة بيشيش. فده انت المفروض احنا بنخوفه بالموت، طب ده مات قبل كده. طب ده انا هروح اقول له ايه ده يعني، ده انا يعني ده انا هقول له ايه يعني، اقول له انت يعني اي اما بحب اخوف واحد خالص اقول له يا ابني انت ممكن تموت في اي لحظة، طب ده مات ويتغسل. ففي ناس والعياذ بالله مهما شافت ربنا عافينا يعني. وطبعا الواحد بيخاطب نفسه اولا، من اكتر الايات اللي يعني الواحد بيحس ان هي بتنغزه يعني قول الله عز وجل في سوره الاعراف وما وجدنا لاكثرهم من عهد، وما وجدنا لاكثرهم من عهد. وسوره الاعراف فعلا اغلبها نقض عهود، وما وجدنا لاكثرهم من عهد، تقعد تدي عهود وانا ابقى كويس و و و اول لما الضغط اللي خلاك تاخد القرار ده يروح منك بتنسى تاني. لذلك في فارق بين اللي بياخد القرارات وهو مضغوط حميه سخونيه كده، وبين لذلك ربنا قال ايه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. الايمان اللي اتاخد في قرارات مصادمه لاجواء الايمان غير اللي خد الايمان والناس ماشي مع الرايجه، يعني دولة إسلامية هي الله أكبر وماشي، غير في زمن استضعاف. طيب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. دعا الأحد الأوجه أي لا ولو ردوا لعادوا إلى الدنيا ولقالوا، مش بس هيكتفي بالتكذيب بالقرآن، لا ده هيقول إيه كمان، هيقول ما فيش بعث. ده أحد كلمة وقالوا أحد أوجه العطف في وقالوا. في ناس قالت لا الواو دي معطوفة على ايه بقى، ركزوا معايا كده الآية 29 معاكم في المصحف. وقالوا ان هي الواو دي اما عطف على ولو ردوا لعادوا اي لعادوا وايه ولا قالوا، او ده القول التاني بتاع اللي جايين يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة يفقهوا وفي اذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك ها يقول قالوا حاجتين، قالوا على القرآن أساطير الأولين وقالوا ما فيش بعث. يبقى المشركين السادة القادة المتبوعون بيضربوا في حاجتين دايما، في القرآن وفي البعث، بيضحكوا على الضعفاء بحاجتين إن ما فيش بعث وبيلغوا في القرآن. لا هو هنا ما بيقولش ما فيش ربنا، هو بيقول مفيش بعث. خد بالك المشرك غير الملحد، الملحد بيقول مفيش ربنا اصلا، وقيل ان ده جت في ايه الجاثيه ما يهلكنا الا الدهر، خلاص قيل ان الايه دي بتخاطب هؤلاء. لكن دول اصل مفيش بعث يعني مفيش حساب، يعني نعمل اللي احنا عايزينه يعني ننطلق في شهواتنا. فهو بيكسر السلسله من اول البعث، بيكسرها. يبقى ده القول التاني. يبقى اللي كانوا عاملين فيها علماء وجايين يستمعوا للقرآن خرجوا من القعدة بحاجتين، راحوا للناس وقالوا ايه؟ أساطير الأولين، وقالوا مفيش بعث. ربنا في كل كلمة قالوها جاب لهم مشهد أخروي يخاطبهم ويهزهم ويضعفهم. اتعلم ازاي القرآن فيه خطاب لكل شخصية، الشخصية المستهزئة غير الشخصية المعرضة، غير الشخصية الجاحدة يعلم ويجحد، الأتباع غير المتبوعون، السادة غير الضعفاء. حتى السادة نفسهم المتبوعون دول اللي بيتحكوا على الناس دول قالوا جملتين، كل جملة كان ليها طريقة للرد. لما قالوا القرآن مش حق أساطيره الأولين، ربنا وقفوا على النار، جابوا وقفوا على النار، قال له ها القرآن حق ولا مش حق؟ قال له رجعني بس وأنا أؤمن بأي آية فيه. الحاجة التانية قال مفيش بعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. جاب مشهد تاني غير مشهد النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، أليس هذا أي أليس هذا اللي هو الإيه؟ البعث. قال وما نحن بمبعوثين، أليس هذا أي أليس البعث الذي أنكرتموه حق؟ طلع حق ولا ما طلعش حق؟ قالوا بلى وربنا. يعني إيه بقى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم؟ قالوا هنا وقفوا على ربهم، على هنا بعضهم قال بتفيد الحصر والقصر، يعني كأنه يفضل واقف كده لغاية لما ربنا يحاسبه، يعني يقول لك هيتعرض على النيابة. مش معنى عشان المتبادر للذهن لا مش معنى وقفوا على ربهم، لا معناها بيقول لك فيها معنى العرض، انه يعني كلمة يتعرض على النيابة معناها مخيف، مش معناها حاجة، يعني مش معناها هو يبقى فوق النيابة، لا ده هيفضل واقف ينتظر يشوف النيابة هتقول في امره ايه لغاية لما يجي دوره يتعرض على النيابة. فده معناه اذ وقفوا على ربهم زي على ذمة التحقيق. فهو هيوقف قوة بقى الملائكة اوامر ربنا، ده يفضل واقف لغاية لما يأتي العرض على الله. هو هنا كذب بالبعث، ربنا جاب له مشهد العرض على الله مش مشهد البعث. التاني كذب بالقرآن، ربنا جاب له مشهد النار. لازم نفهم، يعني حتى لو انا ما عنديش اجابات لازم نفهم الروابط ونتدبر الروابط. ان اللي انكر القرآن ربنا جاب له مشهد الواقف على النار، اللي انكر البعث ربنا جاب له مشهد العرض على الله. يبقى اكيد كل نفسية في شيء بيأثر فيه. يبقى مثلا هل اللي رفض القرآن مسألته مسألة شهوات فلما يقف على النار يخاف، والتاني تخويف من العرض على الله؟ ايا كان الله عز وجل اعلم بمن خلق واعلم بمداخل النفوس، فدي جي ليها رد وده جي ليها ايه رد. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، وخد بالك مش على الله، على ربهم اللي ماشي معاه من اول السورة، ثم الذين كفروا بربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إن كل اللي بيعرضوا عنه ده المفروض إنه أثار الربوبية، يعني أثار رحمة، إزاي بتعرضوا عنه أصلا؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قسم تاني يوم القيامة زي والله ربنا ما كنا مشركين، الأقسام بتتلو بعضها يوم القيامة. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا ها بلقاء الله. التانيين قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه تاني. الآية الأولانية بتاعت ولو ترى اذ وقفوا على النار جه معاها يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هنا آيات ولو ترى اذ وقفوا على ربهم جه معاها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى قلنا هم بيكذبوا بحاجتين، بيكذبوا بالقرآن وبيكذبوا بالبعث، والاتنين دول سببهم وما قدر الله حق قدره. ده ملخص لغالب آيات سورة الأنعام. تاني بينكروا البعث وينكروا القرآن، والاتنين دول سببهم الرئيسي وما قدر الله حق قدره، مش عارفين صفات ربنا. فتجد ان السورة مليئة بالكلام عن الله وفي النص كلام عن قضية القرآن وكلام عن البعث. معايا؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. يعني شوف هنا ما تيجي تبص زي ما كان أخ بلال كان بيقول لي هنا الآيات آية 27 ولو ترى إذ وقفوا على النار، ده آخر مشهد قبل ما يترمى في جهنم. بعد كده مشهد ولو ترى إذ وقفوا على ربهم آية 30 ده مشهد الإيه؟ العرض على الله. آية 31 ده مشهد الإيه؟ الساعة. كأنها رجعت المشهد كده مشهد بيرجع بالعكس. يعني الطبيعي الأول الساعة ثم العرض على الله ثم بعد كده إيه؟ يلقى في النار. الآيات رجعت بالعكس، جابت الأول مشهد النار وبعد كده العرض على الله وبعد كده الساعة وبعد كده إيه آية 32 بدأ بإيه؟ وما الحياة الدنيا، رجعت بيه دنيا. يعني شوف الآيات جابته من أول الوقوف على شفير جهنم لغاية لما رجعته تاني الدنيا، بس رجعته الدنيا وهي بتقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. قبل ما تقول للواحد الحياة الدنيا لعب وله عشان يقبلها منك، عيشه الأول عند النار وكلمه على العرض على الله وكلمه على البعث وبعد كده قوله الحياة الدنيا إيه لعب. عشان كده غير كده مش هيقبلها منك، صعب على النفس. يعني أنا عشان تقول لي الحياة الدنيا لعب وله واستغل حياتك وكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مش هعرف أتقبلها منك إلا ما تكلمني عن النار ولقاء الله والبعث. ساعتها لما تيجي آية وما الحياة الدنيا إلا لعب وله تنزل في موقعها على القلب. زي ما قلنا دايما القرآن بيخاطب الإنسان كبني آدم له مشاعر، مش بيخاطب بس عقله. كانت كفاية كلمة الحياة الدنيا لعب وله بدل كل ده، لكن لا، نفس البشرية تحتاج إلى يعني إيه تسخين قبل ما تقول لها الفكرة عشان تسقط في القلب مباشرة. خلاص. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الهادي عايدة على إيه رأيكم؟ يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. في ناس قالت فيها عايدة على الحياة الدنيا، وناس قالت الهاء ديت عايدة على الساعة. ماشي، خلينا. طب لو عايدة على الحياة الدنيا ما فرطنا فيها، يعني ما فرطنا في الدنيا من أعمال صالحة. ولو قالوا الساعة يعني فرطنا فيها، يعني ما كناش بنذكر الساعة في الدنيا. يبقى المفروض احنا نكثر من ذكر الساعة حتى لا نندم. يبقى كل ما بتمر علينا أوقات لا نذكر فيها الدار الآخرة هنندم يوم القيامة. كل ما بتمر علينا أوقات في الدنيا لا نذكر فيها وننسى الدار الآخرة هنندم يوم القيامة. الإنسان الذي لا يكثر من ذكر الدار الآخرة يندم يوم القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. طبعا ماشي، هو بيتحسر هنا لما شاف أهل الجنة بينعموا، فقال ياه ده أنا ضيعت فرصة النعيم. المشكلة أنه بيبص على النعيم وفي نفس الوقت شايل الأوزار على ظهره، فتعبان من حمل الذنوب وبيتحسر على النعيم اللي ضيعه. فهو في حسرتين وتعبين، تعب على كل لحظة عدت عليه من الطاعة ضيعها، وكل ذنب شايله على ظهره. طبعا الآيات دي فرض احنا نسقطها على أنفسنا، مش بس نقول الآيات دي بتخاطب المشركين لا، مش معنى ان احنا بنفهم سياق الآيات والرد على المشركين المعرضين ان احنا الآيات دي ما بنبقاش مخاطبين بيها أبدا. كتير من الآيات اللي جات في المشركين والكفار كان بيبكي عندها أهل الصلاح. ولما كان سيدنا عمر لما وجد سيدنا جابر مع لحم فقال ما هذا؟ قال لحما قرمته يعني اشتهيته. قال او كلما اشتهيتم اشتريتم؟ وانت كل ما بتحب حاجة بتشتريها؟ انت تقول له طبعا امال ايه. فقال عمر او كلما اشتهيتم اشتريتم؟ اخشى ان نكون ممن ذكر الله عز وجل فيهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الآية دي أولها إيه؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، دي في الكفار أصلا. لكن إسقاط هذه الآيات مهم للإنسان إنه يكون مش إنه هو يطبق عليه نفس الآية، لكن هيكون من نصيب والعياذ بالله. فالواحد لما بيشوف المشهد ده يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فمستكثر ومستقل، كل ذنب الإنسان بيعمله هيجي يحمله على ظهره يوم القيامة والعياذ بالله. وهنا كمان الأوزار الزيادة بتاعتهم إيه بقى؟ أوزار الإضلال والعياذ بالله. دول ساهموا في إضلال الناس، فبيشيلوا إيه؟ ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، سورة العنكبوت. والآية ديت بتاع سورة العنكبوت أثقالا مع أثقالهم جت بعد ما قالوا للضعفاء إيه؟ تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. لما راحوا يضلوهم ربنا قال هيشيلوا وزر الإضلال، والتانين دول مش هينقص من أوزارهم شيء. فهنا برضو يحملون أوزارهم، ألا ساء ما يزرون، اللي ضيعهم ودخلهم في المنظومة ديت. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فعلا يا جماعة غالب آيات القرآن إحياء قضية الدار الآخرة عند الإنسان. لو القضية الدار الآخرة حية عند حية ومستحضرة عند الإنسان، كتير من النقاشات مش هيخوض فيها، ولا أسئلة هيسأل فيها، ولا هيسأل ده مستحب ولا واجب ولا مكروه ولا حرام. أسئلة كثيرة وجدالات كثيرة جدا 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 بيدخل فيها الإنسان لو الدار الآخرة حية ويقظة في باله، مش هيسأل أسئلة كتير ولا هيتردد إنه يعمل حاجات كتير، وهياخد قرارات كتير جدا في حياته متعطلة. طابور قرارات إيمانية متعطل في حياة الإنسان بسبب غياب يقظة الدار الآخرة، طابور من قرارات الحفاظ على الفجر في جماعة أو جلسة الضحى أو صلاة ضحى أو نصر الدين الله عز وجل أو أمر بعروف ونهي عن منكر أو طابور من القرارات المتعطلة داخل الإنسان بسبب غياب هذه القضية. ذلك مسألة اللي احنا بنقول على إنسان ملتزم أو مش ملتزم، انت ممكن تجد الانسان الملتزم ده مش كثير الطاعات، بل ممكن تجد انسان بيتقال عليه مش ملتزم بيعمل بعض الطاعات اكتر منه. امال ايه فكرة ان بنقول انسان ملتزم او ايا كان اللفظ؟ ان في شيء كان ميت عنده صحة، في وجل، في خوف دخل في حياته جديد، في طريقة تفكير جديدة في حياته، في انه لما يروح عليه الفجر انه قاعد طول اليوم خايف انه مش في ذمة الله. مش ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ ان هو بدأ يفكر بطريقة مختلفة، بدأ ان يقول لك الصبح في اذكار الصباح هقول سيد الاستغفار، وبالليل هقوله سيد ليه؟ انا خايف اموت في اي لحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يقول سيد الاستغفار موقنا بها فمات يدخل الجنة. بدأ يبقى عنده طريقة تفكير جديدة، بدأ يتعامل مع الحلال والحرام بطريقة مختلفة، بدأ يسأل قبل ما يعمل اي حاجة، بدأ يستخير. يبقى إذن مسألة الالتزام هي شيء حاجة كده بتولع في القلب، بتغير طريقة حياته تماما وطريقة تفكيره، حتى لو ما أكثرش من الأعمال تلاقي يبتعد عن المعاصي، غير طريقة تفكيره وطريقة حساباته اتغيرت. ده الإنسان اللي لو حابين نقول عن إنسان ملتزم صح، إنه غير في أصول حياته، مش غير في رتوش في حياته. يعني مش عمل 3-4 أعمال صالحة أو التحق أو عمل إنما نقول عليه ملتزم، لا، قضية مش تغيير رتوش، قضية تغيير عقيدة من جوه، انه اتغير في طريقة جوازه، في طريقة شغله في الدنيا، في طريقة معاملاته مع الناس. حتى لو هو لسه ما اتغيرش هو عارف انه مقصر. يعني حتى مثلا يقولك انا عارف ان انا عندي مشكلة في كذا، لكن هو عنده اتغيرت، يقبل النصح، عارف مصادر الحلال والحرام يبدأ يبحث عنها ازاي. دي طريقة بتتغير في حياة الانسان بتخليه متغير تماما. ده بقى اللي ما يوقعناش في كلمة ولو ردوا لعادوا، ان التانين دول ما غيروش حياتهم، ده اتحط في ازمه وعايز يخرج منها، شاف النار قدامه وعايز يخرج. فاللي بيلتزم نتيجه ازمه نفسيه مر بيها او نتيجه حادثه موت واحد صاحبه وخلاص وما خدش القرار صح ومشاش في الاعمال الصالحه صح، او ازمه ماديه فقرب من ربنا فالفلوس جات له، اللي بيلتزم في الظروف دي لو ما زودش في الاعمال الصالحه في الغالب ما بيكملش. لكن لازم يبقى إيمان بيزداد في الإنسان عشان يوصل في الآخر وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. القضية قضية عقلية، زي ما الأخ كان بيسأل بيقول لي لا، هو مش الطبيعي أن الإنسان بيختار الأفضل له؟ ده العاقل، أفلا تعقلون، إنما هو بيختار الألذ والأمتع مش الأنفع. مش كده ربنا قال سماها العاجلة اللي ضيعكوا في سورة القيامة؟ كلا بل تحبون العاجلة، أنك أنت مستعجل على الشهوات والمتع. إذن لازم الدار الآخرة تاخد حيز أكبر من ده في حياتنا. القضايا اللي ذكرت في القرآن كتير، معرفة الله، الدار الآخرة، إهلاك السابقين، نصرة الدين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القضايا، حقارة الدنيا، القضايا الأساسية اللي ذكرت في القرآن كثيرا لازم تاخد حجمها في حياتنا كثيرا. الاهتمام بتفاصيل دينية قبل الاهتمام بالكليات الدينية بيخلينا عندنا بعض المعلومات الدينية وبنعمل بعض الأعمال الصالحة، لكن ما تغيرناش. الصحابة تلقوا الدين تلقي صحيح، خدوا الأصول الكلية، قضية الدار الآخرة اختلطت بلحمهم ودمهم. مش كده؟ لما اتفتحت عليهم الدنيا هما كانوا فاهمين ان في دار آخرة. كان اللي بيقاتل وبيغنم كان يحزن، المعادلات عندهم كانت غير اللي عندنا. يعني ما كان الدنيا اتفتحت عليهم وممكن لهم، كان الصحابي يبكي، خباب يبكي يقول لك في صحابة ماتت وما خدتش ولم يهذب من أجره شيء، ما أكلش من أجره حاجة، زي مصعب بن عمير. وتذكر وعبد الرحمن عوف كان لما ممكن بقى للإسلام في عهد سيدنا عثمان كانوا بيبكم ويتذكروا أصحابهم اللي ماتوا في الاستضعاف ويغبطوهم على ذلك، عكس تفكيرنا دلوقتي. احنا عايزين رخاء، استقرار، تمكين. هو التاني بيبحث عن البذل، مستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. تخيل، أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. فكانت موازينهم منضبطة. ليه؟ عاشوا طويلا مع معرفة الله والدار الآخرة، فنزلت موازين صحيحة، فما انفتحوا على العالم انفتحوا انفتاح مظبوط. احنا الأسس دي مش واخدة، احنا عندنا معلومة حلال، لا حرام، لا مكروه، مش عندنا الأصول بتاعت الدار الآخرة. آية زي دي تحتاج مش درس، تحتاج إلى طول تأمل ووقفات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآية دي لما تاخد حجمها الطبيعي في حياتنا قطعا كتير من أعمالنا هتتغير، كتير من كلامنا اللي بنتكلمه مش هنتكلمه، مش هنقوله، هنخاف كتير من الانسياب الفكري والكلامي والأخلاقي اللي عندنا ده هينضبط شوية. احنا كده تجاوزنا ال 19. طيب يعني ايه، نكتفي بهذا القدر، نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.